بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول هل يجوز أن يلقن الفاتحة في الصلاة لمن لم يحفظها؟ لا، من الصلاة إلى شغله وهذا شغله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته قال: أقول اللهم باعث بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. متفق عليه، وهو أصح ما جاء في الباب في أدعية الاستفتاح، وهي جملة، هذا أصح ما.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر بالصلاة أي تكبيرة الإحرام سكت هنيهة بضم الهاء فنون فمثناة تحتية فهاء مفتوحة فهاء، أي ساعة لطيفة قبل أن يقرأ. فسألته أي عن سكوته ما يقول فيه، قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. المباعدة المراد بها محو ما حصل منها أو العصمة عما يأتي منها، كما باعدت بين المشرق والمغرب، فكما لا يجتمع المشرق والمغرب لا يجتمع هو وخطاياه. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، بفتح الدال المهملة والنون تسين المهملة في القاموس أن الوسخ. والمراد
وخصص بالثوب الأبيض لأنه لا يتحمل كغيره، لأنه النقاء فيه أكثر وتأثير الدنس فيه أشد.
قال: والمراد أزل عني الخطايا كهذه الإزالة. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالتحريك جمع بردة.
وقالوا الأصل في الماء الدافئ أنه أشد نقاوة من الماء البارد، ولكن لما كانت الذنوب لها حرارة خص الثلج والبرد بها من أجل تبريد حرارة الذنوب، هكذا ذكر ابن الملقن.
قال الخطابي رحمه الله: ذكر البرد والثلج تأكيدا، ولأنهما ماءان لم تستعملهما الأيدي. وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلك عن غاية المحو، فإن الثوب الذي يتكرر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء، وفيه أقوال أخر متفق عليه. قال: وفي الحديث دليل على أنه يقال هذا الذكر بعد التكبير والقراءة سرا، وأنه يخير العبد بين هذا الدعاء
قبل الاستعاذة، بعد التكبير وقبل الاستعاذة والقراءة، ولا تثبت سكتة متحرك يعني كهذه السكتة إلا في هذا الموضع الصلاة، لما جاءت من السكتة قبل يعني بعد قراءة الفاتحة يقرأ الإمام، أو السكتة بعد قراءة القرآن قبل الركوع، كل هذا يعني ماذا ما منه شيء مثل هذا، ما سكوت مثل هذا السكوت.
قال: وأنه يخير العبد بين هذا الدعاء والدعاء الذي سلف في حديث عليه السلام، أو يجمع بينهما.
ما الجمع بينهما بين أدعية الاستفتاح؟ قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 2458: التشهد بجميع الألفاظ المأثورة والاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة خلاف عمل المسلمين، ولم يستحبه أحد من أئمتهم، بل عملوا بخلافه، فهو بدعة في الشرع. وفعلا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أدعية الاستفتاح أو بين التشهدات. نعم.
قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
لو أن الصنعاني أو مالم حافظ بن حجر ابتدأ ترتيبا على الصحة وعلى العمل أيضا، بدأ بحديث أبي هريرة ثم أتبعه بحديث علي ثم أتبعه بحديث عمر، هذا من حيث الصحة ومن حيث كثرة العمل عليه. فلا أدري لماذا قدم حديث علي بن أبي طالب، لعل بعض العلماء يرى تقديمه يعني تقديم هذا فقدمه لهذا الرجل، وإلا فحديث أبي هريرة أصح والعمل عليه أكثر.
قال رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف.
رواه مسلم في الصحيح رقم 399 موقوفا على عمر. قال الحافظ ومسلم أورده عرضا لا قصدا، وهو من طريق عبده بن أبي لبابة عن عمر ولم يسمع من عمر، هكذا في صحيح مسلم ذكره عرضا لا قصدا، أي أنه متصل له من طريق أخرى، وإنما ذكر هذا عرضا. ولكن الحديث له طرق، وجاء عن يعني في بعض المنقطعات أيضا، هذه مجموع ما في الباب يشرح الاحتجاج، في مجموع ما جاء في الباب يشرح الاحتجاج. موقوف عمر ثابت عليه، ثابت عن عمر موقوف من غير هذا المنقطع. وكان يقول هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يجهر به ويعلمه الناس، وهذا له حكم الرفع كذا يقول، إضافة إلى ما جاء من الشواهد والمتابعات في معناه، فيكون بهذا صالحا للاحتجاج. فلا بأس بالاستفتاح بحديث أبي هريرة هو أصح، ثم بحديث علي هو أطول، ولعل قدمه بعضهم لما فيه من الطول وما فيه من الأذكار الكثيرة، ثم بحديث عمر بن الخطاب الموقوف عليه الذي كان يعمل به ويعلمه الصحابة. لا بس على ذلك جمهور من الحنابلة وغيرهم.
قال الصنعاني رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، أي بعد تكبيرة الإحرام، سبحانك اللهم وبحمدك أسبحك حال كوني متلبسا بحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع. قال الحاكم قد صح عن عمر.
فعلا صح عن
عمر. قال وقال في الهدي النبوي إنه قد صح عن عمر أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع. ولذا قال الإمام أحمد، أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا. فقد روي في التوجه ألفاظ كثيرة، والقول بأنه يخير العبد بينها قول حسن، وأما الجمع بين هذا وبين وجهت وجهي الذي تقدم فورد في حديث عمر، رواه الطبراني في الكبير وفي رواته ضعف. والدارقطني عطف على مسلم، أي رواه الدارقطني موصولا وهو موقوف على عمر، فأخرجه أبو داود والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك الحديث. ورجاله ثقات وفيه انقطاع، وأعله أبو داود. وقال الدارقطني ليس بالقوي،
لا يثبت من أدعية الاستفتاح على هذه الثلاثة، حديث أبي هريرة ثم يليه حديث علي ثم حديث عمر، مع ذلك لا يثبت.
قال رحمه الله ونحو عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الصنعاني رحمه الله ونحو أي نحو حديث عمر عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع بأقوالهم العليم بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم.
هذا لا يعني أنه استفتاح، لكن بعد الاستفتاح الاستعاذة، بعد الاستفتاح يستعيذ ويقرأ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة في أول التلاوة لا سيما في الصلاة واجبة وفي غيرها أيضا لهذا الدليل. اعتبرها مستحبة، والأمر يقتضي الوجود. وبما أنه كذلك لا يعني ذلك أن يفهم منه على أن الوصول به دعاء استفتاح بهذا اللفظ.
قال: من الشيطان الرجيم المرجوم من همزه المراد به الجنون، ونفخه بالنون والفاء الخاء المعجمة والمراد به الكبر، ونفخه بالنون والفاء المثلثة المراد به الشعر، وكأنه أراد به الهجاء. قال: والحديث دليلا على الاستعاذة وأنها بعد التكبيرة، والظاهر أنها بعد التوجه بالأدعية لأنها تعوذ القراءة وهي قبلها.
ونفسه بالنون والفاء المثلثة المراد به الشعر، نفسه الشعر، وكأنه أراد به هجاء الشيطان، أو المقصود به الشعر الباطل الذي ينفذ صاحبه حتى يقول خلاف الصواب. يقول في الشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخره.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير.
وقبلها الحديث دليل عن الاستعاذة أنها بعد التكبيرة، والظاهر أنها بعد التوجه بالأدعية أي بعد الاستفتاح، لأنها تعوذ القراءة وهي قبلها. هذا هو الذي ذكرناه. والحديث الذي عندنا الآن لم يثبت هذا الذي قرأناه، هذا فائق ما فيه أنه من مراسيل الحسن، وقد جاء من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن. وعموم الدليل يفترض استعاذة بأي استعاذة مثلا. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفر، ولو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لو زيادة من همزه ونفخه ونفثه لم تثبت في هذا الحديث، ما ثبتت في هذا الحديث. وممكن أن يكتفى بما دل عليه ظاهر القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة
قرآن، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله
وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشكورا. القرآن هنا ماذا قال فيه؟
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، فالقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح أي يفتتح الصلاة بالتكبير، أي يقول أي بقوله الله أكبر.
وهذا يغني عن حديث افتتاح التكبير الذي فيه كلام يضاف إلى ذلك، فيصير هذا شرط من شروط، يصير هذا ركن من أركان الصلاة، أنه لا يجوز أن تفتتح بغير هذا اللفظ. يفتح مثلا سبحان الله أو الحمد لله أو غيره من الألفاظ، تفتتح بالتكبير.
قال: كما ورد بهذا اللفظ في الحلية لأبي نعيم، والمراد تكبير الإحرام، ويقال لها تكبيرة الافتتاح. القراءة منصوب عطف على الصلاة، أي ويستفتح القراءة بالحمد بضم الدال على الحكاية لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص بضم المثنى، بضم المثنى التحتية، فشيم البخاء المعجمتان فصاد المهملة، رأسه أي لم يرفعه ولم يصوبه بضمها أيضا، وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة، أي لم يخفضه خفضا بليغا، بل بين الخفض والرفع، وهو التسوية كما دل له قوله: ولكن بين ذلك، أي بين المذكور من الخفض والرفع. وكان إذا رفع أي رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، تقدم في حديث أبي هريرة في أول الباب ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود أي الأول لم يسجد الثاني حتى يستوي بينهما جالسا.
لأن هذا الحديث الذي له علة، سيأتي ذكر العلة من كلام الصنعاني، هذا شاهد له، هو الآن يذكر الحديث يذكر شاهده بعد حديث أبي حميد حديث أبي هريرة لا تتقدم ذكرها. الحديث صحيح، نعم علة سيأتي ذكرها لكنه صحيح.
قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وكان يقول في كل ركعتين أي بعدهما التحية أي يتشهد بالتحيات كما يأتي، ففي الثلاث في الثلاثية والرباعية المراد به الأوسط، وفي الثنائية الأخير، وكان يفرج رجله اليسرى وينسب اليمنى. ظاهره أن هذا جلوسه في جميع الجلسات، جلوسه في جميع الجلسات بين السجودين وحال التشهدين. وتقدم في حديث أبي حميد وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى،
هو شاهد لهذا النهي.
قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان برمي العين المهملة وسكون القاف فموحدة، ويأتي تفسيرها. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع كان يبسطهما في سجوده وفسر السبع بالكلب، ورد في رواية بلفظ وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه
ما من فقرة من فقراته إلا ولها شاهد الحديث عند التأمل، سواء حديث أبي حميد أو حديث أبي هريرة أو حديث وائل بن حجر أو غير ذلك من الأحاديث.
قال أخرجه مسلم وله علة، وهي أنه أخرجه مسلم من رواية أبي الجوزاء بالجيم والزاي عن عائشة، قال ابن عبد البر هو مرسل، أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة وأعلى أيضا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة. قال والحديث فيه دلالة على تعيين التكبير عند الدخول في الصلاة، وتقدم الكلام فيه في حديث أبي هريرة أول الباب، واستدل بقولها والقراءة بالحمد على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهو قول أنس وأبي من الصحابة، وقال به مالك وأبو حنيفة وآخرون، وحجتهم هذا الحديث، وقد أجيب عنه بأن مرادها بالحمد لله رب العالمين السورة نفسها لا هذا اللفظ، فإن الفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، فلا حجة فيه على أن البسملة ليست من الفاتحة، ويأتي الكلام مستوفى في حديث أنس قريبا. قال وتقدم الكلام على أنه في ركوعه لا يرفع رأسه ولا يخفضه، كما تقدم على قوله وكان إذا رفع رأسه إلى قوله وكان يقول التحية، والمراد بها الثناء المعروف بالتحيات لله الآذي لفظه في حديث ابن مسعود، ففيه شرعية التشهد الأوسط الأخير والأخير، ولا يدل على الوجوب لأنه فعل، إلا أن يقال إنه بيان لإجمال الصلاة في القرآن المأمور بها وجوبا، والأفعال لبيان الواجب واجبة، أو يقال بإيجاب أفعال الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي.
لا بل قد قالوا بوجوبها، فإذا جلست فقل التحية أو التشهد مر بين بعض الألفاظ منها في المراء، وهو دليل على الوجوب.
قال وقد اختلف بالتشهدين، فقيل واجبان وقيل سنتان، فقيل الأول سنة والأخير واجب، ويأتي الكلام في حديث ابن مسعود إن شاء الله تعالى على التشهد الأخير.
كلاهما واجبان، لكن التشهد الأخير آخر وهو ركن يعتبر، يعني ما واجب، هذا واجب وذاك واجب ركن.
قال وأما الأوسط فإنه استدل من قال بالوجوب بهذا الحديث كما قررناه، وفي قوله إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله الحديث، ومن قال إنه سنة استدل بأنه صلى الله عليه وسلم لما سهى عنه لم يعد لأدائه وجبره بسجود السهو، ولو وجب لم يجبره سجود السهو كالركوع وغيره من الأركان.
لا بل الصحيح أنه واجب يجبره سجود السهو، سجود السهو يجبر الواجب ويجبر المستحب، إلا أنه ما ركن، هذا على أنه ركن هذا الكلام الذي ذكره الصنعاني، فهو ليس بركن أركان الصلاة.
قال وقد رد هذا الاستدلال بأنه يجوز أن يكون الوجوب مع الذكر، فإن نسي حتى دخل في فرض آخر يجبره سجود السهو.
هذا فيه نظر.
قولها وكان يفرج رجله اليسرى وينسب اليمنى، يدل أن هذا كان جلوسه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين فحال التشهد. قد ذهب إليه الهادوية والحنفية، ولكن حديث أبي حميد الذي تقدم فرق بين الجلوسين، فجعل هذا صفة الجلوس بعد الركعتين، وجعل صفة الجلوس الأخير تقديم رجله اليسرى ونصب الأخرى والقعود على مقعدته، وللعلماء خلاف في ذلك، والظاهر أنه من الأشعار المخير فيها. وفي قولها ينهى عن عقبة الشيطان أي القعود، وفسر بتفسيرين، أحدهما أن يفترش قدميه فيجعل اليتيه على عقبيه، ولكن هذه القعدة اختارها العبادلة بالقعود الأخير، وهذه تسمى إقعاء، وجعل المنهي عنه هو الهيئة الثانية، تسمى أيضا إقعاء هو أن يلصق اليتيه بالأرض.
العبادلة من الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن عامر وابن الزبير، والعبادلة من الذين روى من الهيئة ليس هذا موضعهم.
قال هو أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفي خديه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب. وافتراج الذراعين تقدم أنه يبسطهما على الأرض حال السجود. قد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات.
يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، يعني إذا فعل ذلك ما صار كهيئة صلاة. ما هو كهذا، يعني كان ينصب اليتيه هكذا ويجعل اليتيه هكذا أمامه وكذا وكره لما صور أمامه.
ألبنها عن بروك كبروك البعيد، والتفات كالتفات الثعلب، وفراش كفراش السبع.
استدلوا بهذا النهي لأنه لا يجوز الإنسان التشبه بالحيوانات مطلقا، أن الله تعالى لقد كرم بني آدم يكون الإنسان يتشبه بالثور أو بحركات يعني بعض الحيوانات.
قال وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقل كنقل الغراب، رفع الأيدي، وقت السلام كأذناب خيل شمس. وفي قولها وكان يختم الصلاة بالتسليم دلالة على شرعية التسليم، وأما إيجابه فيستدل له بما قدمناه سابقا.
طيب عرفنا إجابة، وأحسن ما وصفت به الصلاة حديث أبي هريرة، ثم حديث أبي حميد، ثم يضاف إلى ذلك حديث عائشة لما لهم الشواهد. هذه الثلاث الأحاديث أحسن ما وصفت فيها الصلاة من حيث الشمول. إلى أن
هل يقال أن حديث أبي حميد أصح من حديث هذا في مسلم بن عدي؟
هو أصح بن عدي.